ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند ابن ماجه وإسناده لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهذه الإضافة إضافة تشريف يتبعها ما يتبعها من الأجر العظيم عنده جل وعلا والمنزلة الرفيعة السامية عنده سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل، وفي رواية في خارج الصحيح اقرأ وارتقي في الدرجات كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فكلما كان المرء من أهل القرآن أكثر، كلما كان ذلك دليلا على قربه من الله جل وعلا وعلو درجته في الجنة ورفعة منزلته فيها. أهل القرآن قد حملوا حملا عظيما وأوتوا فضلا عميما. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. هذا أيها الإخوة غيظ من فيض وبلالة من خير عميم جعله الله عز وجل لأهل القرآن. ولكن لنعلم قبل أن نتكلم عن صفات أهل القرآن أنه ليس كل من حمل القرآن ولا كل من تلا آيات منه وتعلم سورا فإنه ينال هذا الفضل العظيم، إذ قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في القرآن ثلاثة أطراف، فطرفان ووسط، غال وجاف وحامل للقرآن غير غال ولا جاف. فقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وإكرام السلطان المقسط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستحق الإكرام في الدنيا من المؤمنين، وأن الذي يكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة إنما هو حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه. وهذا يدلنا على أن أناسا كثيرين يحملون آيات من كتاب الله عز وجل ويحفظونها وهم منعوتون إما بكونهم غالين فيه وإما منعوتين بأنهم جافون عنه، ولا يعرف الوسط من ذلك ولا الحق الذين هم أهل الله وخاصته الذين هم خير الناس إلا بمعرفة صفات أهل القرآن التي إذا امتثلوا هذه الصفات في أفعال قلوبهم وأفعال جوارحهم وفي لسانهم فإنهم حينئذ يكونوا أهل القرآن.